بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، وأنا زال نتكلم معكم في المناهي الشرعية المتعلقة في باب التوحيد. وبالأمس شرحت معنى العقيدة، يعني شنو معنى هذه عقيدتي؟ لما تقول هذه عقيدتي ماذا يعني؟ معنى العقيدة هو الحكم الذهني الذي يكون في الإنسان حكما جازما، سواء كان على حق أو على باطل، ما يعتقده الإنسان في قلبه ويعزم عليه ويجزم عليه ويصر عليه، وهذا اللي احنا نسميها العقيدة. وهذه العقيدة التي يعتقدها الإنسان يسمونها العلماء، أحيانا يسمونها الإيمان، وأحيانا يسمونها الشريعة، وأحيانا يسمونها السنة، وأحيانا يسمونها التوحيد، وأحيانا يسمونها الاعتقاد. عند بعض علماء الكلام يسمونها علم الكلام أو علم الميتافيزيق، يعني ما وراء الطبيعة، ويسمونها الفلسفة أو غيرها. كلها تؤدي، نقصد بذلك معنى واحد، ما تعتقده. وقلنا الاعتقاد هو اعتقادنا تجاه الله، أو يسمون الأشياء العلمية اعتقادنا تجاه الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغيرها. وتكلمت يمكن بالأمس، حلقة الأمس، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خالي الذهن، كان موحدا لله سبحانه وتعالى، لم يكن صلى الله عليه وسلم يعمل كما يعمل المشركين، لكن ما يعرف عن ربه سبحانه وتعالى شيء، فأتاه الوحي فأعطاه اعتقاده تجاه ربه. فكان القرآن ثلاث أثلاث، ثلث القرآن كله اعتقاد، ثلث القرآن كله اعتقادك بالله واليوم الآخر وأسماء وصفاته والجنة والنار والعذاب والجحيم وإلى آخره كما قال ابن عباس، والثلث الآخر في القرآن كان أخبار عن ما مضى وأخبار ستقع، والثلث الثالث في القرآن كان أحكام وتشريعات. فائدة هذه العقيدة اللي تعتقدها حتى إذا أنت وقعت في الشطط خسرت هذه الفوائد. أول فائدة في العقيدة الصحيحة حينما يعتقدها الإنسان، فمن اعتقدها وزاد علما بها وعملا بمقتضاها ودعا الناس إليها أعلى الله قدره ورفع له ذكره ونشر بين الناس فضله، فردا كان أو جماعة. طبعا اعتقادك، يعني شلون الله ما يرفع قدرك سبحانه وتعالى كرما منه وفضلا، وانت تقول للناس يا جماعة وحدوا الله، يا جماعة ترى الله واحد في ملكه، الله واحد في خلقه، الله واحد في تدبيره، الله واحد في أسمائه وصفاته، ترى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، إذا رجعت إليه قبلك. شلون الله ما يفرح فيك؟ الله تعالى قال فاذكروني أذكركم، أنت تذكر الله يذكرك سبحانه وتعالى، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في مجلس ذكرته في مجلس خير منه. فمن اعتقد هذا الاعتقاد تجاه الله سبحانه وتعالى، أعلى الله قدره ورفع له ذكره ونشر بين الناس فضله فردا كان أو جماعة. ذلك أن العقيدة الصحيحة هي أفضل ما اكتسبته قلوبنا وخير ما أدركته عقولنا، فهي تثمر المعارف النافعة والأخلاق العالية التي من اتصف بها تناهى فضله وكمل سؤدده وعلى بين الناس قدره. فالفضل الحقيقي الذي لا يدانيه فضل، والشرف العالي الذي لا يبلغ شأوه شرف، إنما هو السعي في طرق الكمال والحرص على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. وهذا الفضل هو الذي يرقي القلوب ويزكي النفوس وينقي البصائر ويوصل أهله إلى أعلى الغايات وأسمى المقامات، وهو الذي يرفع الأمم إلى ذروة العز والشرف حتى تحرز الحياة الطيبة في الأولى والسعادة الباقية في الآخرة. وأصل ذلك كله وأسه العقيدة الصحيحة المؤسسة على الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من أعمال القلوب التي مدارها على الإنابة لله وانجذاب دواعي القلب كلها إليه، مع القيام بالشرائع الظاهرة وما يتبع ذلك من القيام بحقوق الخلق كافة. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي تمكنت العقيدة الصحيحة في قلوبهم، فلذلك ما غشوا الناس، ولذلك ما ظلموا الناس، لأن يعرفون أن هناك إله واحد أحد مطلع. إذا أذنبوا رجعوا إلى الله، ليش؟ لأنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى يغفر ويتوب. إذا كانوا بالسر راقبوا الله. هذه فائدة العقيدة. فائدة العقيدة ما يكون عندك عقيدة صحيحة، فإنك تعمل بنور الله، تعمل بتوفيق الله، تعمل بتوجيه من الله سبحانه وتعالى. ثانيا، هذه العقيدة سبب للنصر والظهور والتمكين. فمتى ما كانت الإنسان عقيدة سليمة واعتقاده تجاه ربه ومولاه سليم، فإن الله يمكنه وينصره. لذلك لا يكون إلا، يعني النصر لا يكون إلا لأهل العقائد الصحيحة، فهم الظاهرون وهم الناجون وهم المنصورون، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، خرجه مسلم. فمن أخذ بعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعزه الله، ومن تركها خذله الله. ذلك أن الانحراف العقيدة أبلغ الأثر في تصدع كيان الأمة وتفرق كلمتها وتسلط أعدائها عليها. ثم إن الأمة الزائغة عن العقيدة، عقيدة رسولها صلى الله عليه وسلم، المنحرفة عن منهاج رسولها صلى الله عليه وسلم، لا تلبث أن تهبط من عليائها وتنزل من شامخ عزها وتشرف على حضيض التلاشي والفناء، فتلقى صغارا بعد شمم، وخمولا بعد نباهة، وذلا بعد عزة، وحطة بعد رفعة، وجهلا بعد علم، وتقاطعا بعد ائتلاف، وبطالة بعد نشاط. وقد علم ذلك كل من قرأ تاريخ هذه الأمة وغيرها من الأمم، أن الناس إذا كان اعتقادهم تجاه الله اعتقاد خبيث ما هو سليم، فإن الله سبحانه وتعالى يكلهم إلى أنفسهم، وربما سلط الله سبحانه وتعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب. ثالثا، اعتقادك العقيدة السليمة الصحيحة هي وسيلة وهي أداة، وهي إن شاء الله تعالى تكون سبب لنجاتك وسلامتك. فالسنة التزامك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة النجاة، فمن تمسك بها سلم ونجا، ومن تركها غرق وهلك. والعقيدة الصحيحة التي تعتقدها تجاه الله سبحانه وتعالى اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي داعية للألفة، من ثمراتها أنها تدعو للألفة والاجتماع. فما اتحد المسلمون وما اجتمعت كلمتهم في مختلف الأعصار والأمصار إلا بتمسكهم بعقيدة رسولهم صلى الله عليه وسلم وأخذهم بها، وما تفرقوا واختلفوا إلا لبعدهم عنها وانحرافهم عن سبيلها. هذا ما أدركه الأعداء في القديم والحديث، حيث قاموا ولا يزالون بحملات ضارية يهدفون من ورائها إلى إضعاف إيمانهم بالله في نفوس المسلمين، حتى تسود بينهم الفرقة ويشيع الاختلاف في صفوفهم، وبالتالي يسهل القضاء عليهم والوقوف في وجه جهادهم ودعوتهم. كذلك من ثمرات هذه العقيدة السليمة التي نخشى عليها أن تخدش أنها تحميك من التخبط والفوضى والضياع، فالمنهج واحد والمبدأ واضح ثابت لا يتغير، فيسلم معتنقها من اتباع الهوى، ويسلم معتنقها من التخبط في توزيع الولاء والبراء والمحبة والبغضاء. ذلك أن العقيدة الصحيحة تعطيه معيارا دقيقا لا يخطئ أبدا، فيسلم بذلك من التشتت والتشرد والضياع، فيعرف من يوالي ويعرف من يعادي، ويعرف ما له ويعرف ما عليه. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك له عقيدة سليمة، وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. كذلك هذه العقيدة السليمة اللي احنا نحاول ننظفها من المناهي الشرعية التي يقع فيها الإنسان تورثك راحة نفسية وفكرية، لا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه عز وجل، فيرضى به ربا مدبرا وحاكما مشرعا، فيطمئن قلبه بقدره، وينشرح صدرك لحكم ربك، ويستنير فكرك بمعرفة إلهك عز وجل. كذلك هذه العقيدة السليمة إن سلمت هذه العقيدة من الخدوش ومن المناهي الشرعية التي قد يقع الإنسان بها، فإن هذه العقيدة تؤدي إلى سلامة القصد والعمل، بحيث يسلم معتنقها من الانحراف في العبادة، فلا يعبد غير الله ولا يرجو سواه، بخلاف أصحاب العقائد الباطلة ففيهم المنحرفون في باب العبادة، فتجدهم يعبدون غير الله ويصرفون لغير الله القرابين، كحال كثير من الناس الذين أشركوا مع الله غيرهم. وتجد في بعضهم اتجاهات، أي في بعض من كانت له عقيدة، كالنصارى الذين اعتقدوا أن مع الله شريكا آخر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كذلك هذه العقيدة السليمة تؤثر على سلوكك وأخلاقك في المعاملة، فهذه العقيدة لها أبلغ الأثر في ذلك، فالناس تحكمهم وتوجههم عقائدهم، والانحراف في السلوك والأخلاق والمعاملة هو ناتج عن الانحراف في المعتقد، فالسلوك في الغالب ثمرة ما يحمله الإنسان من معتقد وما يدين به من دين. هذه العقيدة تأمر أهلها بكل خير وتنهانا عن كل شر، فتأمرنا بالعدل والاعتدال وتنهانا عن الظلم والانحراف، تأمرنا بالوسطية لا إفراط ولا تفريط، وتنهانا عن الغلو. هذه العقيدة، وهذه لا تكون إلا باعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة توصل هذه الأمة إلى أن تكون أمة قوية، تبذل في سبيل هذه العقيدة كل غال ورخيص، وفي سبيل تثبيت الدين وتوطيد الدعائم تبذل كل شيء غير مبال بما يصيبك في سبيل الله، ولا يكون الإنسان هيابا ولا مرجفا ولا يؤثر فيه تخذيل المخذلين، لأنك تعتقد اعتقادا جازما بأن هناك رب قد قدر الأمور وجرى حكمه على خلقه قبل أن يخلق السماء والأرض ب50,000 سنة. كذلك هذه العقيدة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن اعتقدتها تبعث في نفسك تعظيم كتاب الله وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تعلم أن الكتاب والسنة حق وصواب وهدى ورحمة، وأنهما من عند الله سبحانه وتعالى، فينبعث بذلك ينبعث في نفسك تعظيمها والأخذ بها. هذه العقيدة السليمة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، تربطك بسلفك الصالح وأكرم بهم الرباط، فالخير كل الخير باتباع هؤلاء الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان وغيره من الأئمة الأوائل الذين نهلوا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق من قال: وكل الخير في اتباع من سلف، يعني اتباع هؤلاء السلف رضي الله عنهم من الأئمة الأربعة وغيرهم، الخير كل الخير في اتباع هؤلاء. هذه العقيدة السليمة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفل لك الحياة الكريمة. ففي ظل اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق للإنسان الأمن والحياة الكريمة، ذلك أنها تقوم على إيمانك بالله ووجوب إفراد الله بالعبادة دون من سواه دون شك ولا ريب، فهذا سبب للأمن والخير والسعادة في الدارين. فإن حييت حييت مؤمنا حياة طيبة، وإن مت فإلى الكريم سبحانه وتعالى وإلى جواره في أكرم دار. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأهل التقوى والإيمان لهم الأمن التام والاهتداء التام في العاجل والآجل، وأهل الشرك والمعصية هم أهل الخوف وأولى الناس به، فهم مهددون بالعقوبات والنقمات في سائر الأوقات. عقيدتك الصحيحة تملأ قلبك توكلا على الله سبحانه وتعالى، فعقيدتك الصحيحة تأمر العبد وتأمرك بأن يكون قلبك منطويا على سراج من التوكل على الله. والتوكل إنما يراد به أن يتوجه قلبك إلى الله في حال العمل، فاستمد من الله المعونة واعتمد عليه وحده، فهذا سر التوكل وحقيقته. والذي يحقق التوكل هو القيام بالأسباب المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكله، فلم يكن التوكل داعيا للبطالة أو الإقلال من العمل، بل لقد كان له الأثر العظيم في إقدام عظماء الرجال على جلائل الأعمال التي يسبق إلى ظنونهم أن استطاعتهم وما لديهم من الأسباب الحاضرة يقصران عن إدراكها. ذلك أن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق. فاعتماد القلب على الله وعلى قدرته وكرمه ولطفه يستأصل جراثيم اليأس ومنابت الكسل، ويشد ظهر الأمل الذي يلج به الساعي أغوار البحار العميقة ويقارع به السباع الضارية في فلواتها. وأعظم التوكل على الله عز وجل في طلب الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد أهل الباطل وحصول ما يحبه الله ويرضاه الإيمان واليقين والعلم والدعوة. فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. وما اقترن العزم الصحيح بالتوكل على من بيده ملكوت كل شيء إلا كانت العاقبة رشدا وفلاحا. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وما جمع قوم بين الأخذ بالأسباب وقوة التوكل على الله إلا أحرزوا الكفاية لأن يعيشوا أعزة سعداء. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد. فالشاهد من هذا أن الإنسان متى ما كان يعتقد هذه العقيدة السليمة سيطمئن وسيرتاح، لأن جزء من هذه العقيدة أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فليس لأمر قدر الله جمعه شتات، وليس لما شتت الله جامعه. لو الأمة كلها تجتمع على أن تشتتك وتفرق شملك ما يقدرون، ولو أن الأمة تجتمع كلها على أن تجمع شملا مفرقا ما يقدرون، إلا إذا الله سبحانه وتعالى كتب ذلك. ولذلك الله أشار إلى فعل السحرة والشياطين ثم قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما حد يقدر يسوي شيء في هذا الكون إلا بإذن. هذه العقيدة اعتقادك، هذا جزء من اعتقادك، اعتقادك بأن هناك إله رب مدبر خالق يشوف كل شيء سبحانه وتعالى ويبصر كل شيء ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا الإله قريب من عباده وغيرها من الأمور المتعلقة بالعقيدة، تعطي الإنسان قوة توكل. ذلك تتوكل على القوي، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. على من تتوكل؟ توكل على الكبير، توكل على القوي، تتوكل على الجبار، توكل على القادر سبحانه وتعالى. تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، وكما فعل حتى أصحاب، يعني الله سبحانه وتعالى ذكرنا في القرآن قصص كثيرة على الناس الذين توكلوا على الله وسألوا الله المعونة فالله تعالى نصر. يمكن أبسط شيء اقرأوا سورة البقرة، في أواخر سورة البقرة لما تكلم الله عن داود وجماعة داود وقالوا يعني لماذا يا داود لا تبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله، يعني قال لهم يخاف دز لكم ملك السنون ضعفاء، الله أرسل لهم ملك وانقسموا ثلاثة أقسام. قسم الأول خافوا ورجعوا، والقسم الثاني قالوا إحنا ماشيين معاك. فلما وصلوا إلى النهر قال لهم داود عليه الصلاة والسلام لا تشربون من النهر، فشربوا منه إلا قليلا منهم، ما بقى إلا الثلث الثالث بس. قسم انهزموا وراحوا أول شيء، وقسم مشوا مع داود قسمين، قسم من اللي مشوا مع داود شربوا من الماء وبعدين فشربوا منه إلا قليلا منهم، هذا القليل اللي باقين لما التقوا بجالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذا الثلث الباقي طلع نص الثلث الباقي، يعني ثلاث أثلاث، اثنين راحوا بقى ثلث واحد، هل لي واحد باقي طلع ثلثة. ولما فشربوا منه إلا قليلا منهم إلا هل قليل اللي بقوا، فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده بعدين طلعوا، هل شوية اللي باقين؟ قالوا ربنا، التوكل إيمان اعتقاد داخلي، قالوا ربنا أفرغ يعني سوي علينا شلالات من الصبر. هذا الإفراغ مو شوية قطرات، أفرغ علينا صب علينا، افتح السماء، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تصوروا 5000 واحد يقاتلون 200,000، يعني حتى بالعقل غير مقبولة. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، هزموهم بإذن الله، الله سبحانه وتعالى حقق. هذا التوكل، توكل على الله. كان الناس ترى يقاتلون بالتوكل، والله كان يتوكل على الله، كما قال عمر إنا لا نقاتل الناس بعدة ولا عتاد، ما يا جماعة لا 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 قوة ولا نقاتل بالتوكل، توكل على الله، نأخذ بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، وبعدين يا كريم ويمشون ومتوكلين على الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يفتح لهم البلاد والعبادة ويذلل لهم سبحانه وتعالى، ويشارك معهم في حروبهم السماوات والنجوم والكواكب والرياح، وهذه ريح الدبور تأتي من صوب وريح الشمال تأتي من صوب، وهكذا الله سبحانه وتعالى ينصر ويسخر، وملائكة ما تشوفونهم وغيرها من تسخيرات الله سبحانه وتعالى، وينزل في قلوب الأعداء الخوف، وينزل في قلوبهم الرعب، ويرمي عليهم النعاس فيطيحون ويخافون، هذا كله من الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة، عقيدة ها؟ اعتقادك الله موجود، الله يشوف، الله يسمع، الله ينصر ها؟ واعتقادك أن الله منزه عن النقص، فالله تعالى كامل سبحانه وتعالى، هذه عقيدة. ليش أقول لكم إحنا نركز على باب العقيدة؟ لأن راح نتكلم في عندنا أشياء كثيرة في العقيدة، مناهي شرعية خدش، عندنا تشمخ، عندنا تشخبط، عندنا أغلاط وايد في العقيدة تجاه هذا الملك الكريم الجبار الواحد الأحد الذي يعطي. ذلك الله يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ليش زعلان؟ ليش تشرك معي غيري؟ ليش تحط غيري؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ليش تشرك معي غيري؟ ليش تروح حق غيري؟ ليش ما تعبدني؟ ليش تخلي هواك إله من دوني؟ ليش تحط معي شركاء؟ الله تعالى يقول للعبد هذا ليش تعبد معي غيري؟ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ولذلك هذه العقيدة الصحيحة تحملك على العز والكرامة، فهذه العقيدة تحمل أهلها على العزة والكرامة والشجاعة القولية والفعلية. فمتى ما تيقن العبد أن الله هو النافع الضار المعطي المانع، وأن من اعتز به فهو العزيز، ومن التجأ بغيره فهو ذليل، وأن الخلق كلهم فقراء إليه لا ينفعون ولا يضرون، أوجب له ذلك قوة بالله ودوام الالتجاء إليه، وترك الخوف مما سواه، وقطع الطمع إلا من فضله. هذا عقيدة، هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شهود. هود شو يقول حق قومه؟ قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، تعالوا كلكم طبوا علي أنا، سووا اللي تبون كله ما راح تقدرون عليه. هود يتكلم يا جماعة مع قوم اللي هم العماليق، يسمونهم العماليق، إرم ذات العماد، إرم يعني قبائل، هذه القبائل في هذا الوادي ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما في العالم مثل هؤلاء. عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام مع ذلك عنده اعتقاد ما يضرونه، قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. النبي صلى الله عليه وسلم الله قال والله يعصمك من الناس، حاولوا محاولة اغتياله أكثر من مرة، حاولوا يقطون صخرة عليه، قالوا له تعال يا رسول الله اليهود تعال نفاوضك، راح قعد صلى الله عليه وسلم فرشوا له مكان، هذا مكان ملغم، قعد بهالمكان، طلعوا فوق السطح وأخذوا حجر عظيم يريدون يدهدرون على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. جاء لجبريل قال قوم ترى الجماعة يريدون قتلك، راح مشى صلى الله عليه وسلم، قالوا ما ينفع ما نحط له سم، اعزموه على شات وشووا الشات وخلوا امرأة تقدم له الشات، قال يا رسول الله اقبل الشات هذه من امرأة وانت رجل تقبل الهدايا، أكل منها فقال إن هذا الكتف ينبئني أنه مسموم، ما قدروا عليه، قالوا ما كلنا نسحره، سوي له سحر. أتوا بلبيد بن الأعصم سوى له سحر وعتشف له خيوط وأخذوا من شعره ودفعوا حق الجارية ويابت شوية من شعر النبي صلى الله عليه وسلم والمشط وربطوه ما قدروا. الله سبحانه وتعالى فك وجاء جبريل وقرأ عليه قل هو الله واحد قل أعوذ رب الناس, فك الله تعالى ما به من السحر. شنو بقى اشتبون شوهوا سمعته, اتهموه بزوجة أم المؤمنين عائشة وقالوا أن عائشة فيها ما فيها, ثبت كالجبال ونزلت براءتها من السماء. والله قال إذا كنتم تعتقدون أن نبيكم طيب فزوجته طيبة, وإن كنتم تعتقدون أن نبيكم خبيث تقدس صلى الله عليه وسلم أو تعالى صلى الله عليه وسلم أو شرف صلى الله عليه وسلم عن هذا الوصف فإن امرأته ستكون خبيثة. فأنزل الله قرآن قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أولئك مبرؤون مما يقولون. هذا من فوق سبع سماوات. بعد شبون شنو يبون في رسول الله؟ يبي يقتلونه. جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم من سدح مستلقي في غزو من الغزوات, تسلل حتى وقف فوق النبي وأخذ السيف, قال يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله, فسقط السيف من يده. ما قدر هيبة الله سبحانه وتعالى حط عليه هيبة, كما قال كعب بن زهير بن أبي سلمى شاعر العربي الفصيح المشهور المعروف يقول لما شفت النبي قمت أرجف مثل ما يرجف الفيل, قال لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك مقتول ومأمول, مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها تراتيل وتنزيل, لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب, وإن كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما قد يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تهليل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إلى حلقة الغد إن شاء الله, نستودعكم الله في حفظه ورعايته, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخوة الإيمان, كنتم مع البرنامج اليومي المناهي الشرعية, أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري, أخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.